بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 69.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سد الذرائع التي تفضي إلى ما لا يجوز كلمة راعنا. كلمة راعنا من المراعاة، وهي معروفة في اللغة العربية وعند الناس أنها من المراعاة، ولكن لما كان لها معنى آخر صار اليهود يستغلونه للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن راعنا أصلها من المراعاة، وهي الملاحظة والمتابعة والعناية، لكن لها معنى آخر وهو الرعونة. الرعونة وهي خفة العقل. اليهود يقصدون هذا المعنى الثاني وهو الرعونة، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، من الرعونة أي أنه أرعن عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا نهى عن قول هذه الكلمة: لا تقولوا راعنا، ولكن قولوا انظرنا، لأن انظرنا ما فيها معنى آخر يستغله اليهود. لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، فهذا ليس له معنى غير النظر والانتظار، النظر بالبصر والانتظار، ليس له معنى سيء. أمر الله بأن يقال بدل راعنا انظرنا، نقول انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نعم.
أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب، ولئلا يتشبه بهم، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا.
إيه نعم. وقول انظرنا بدل راعنا. نعم.
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله، وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه، ولا يصمد له صمدا، سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى.
نعم. ولما كان المشركون يسجدون للأشجار والأحجار والجوامد ويصمدون إليها في قيامهم عندها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانحراف عنها شيئا يسيرا، فإذا وقفت إلى عمود تصلي وهو أمامك فلا تصمد أمامه، ولكن انحرف عنه يسيرا، اجعله أمامك لكن انحرف عنه يسيرا، مخالفة لمن يعبدون الأحجار والأشجار. نعم.
ومن ذلك أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود.
نعم، إمام المسجد الراتب الذي أصابته علة احتاج إلى الجلوس في الصلاة لمدة مؤقتة ثم يعود إلى القيام، إذا صلى قاعداً يصلون خلفه قعوداً ولا يصلون خلفه قياماً وهو قاعد لئلا يتشبه بفارس والمشركين الذين يقومون على الجبابرة تعظيماً لهم، يجلس ويقومون حوله من باب التعظيم له، أما إذا قاموا حوله من باب الحراسة فلا بأس بذلك، لكن إذا قاموا حوله تعظيما له. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لمرض أصابه صلى الصحابة خلفه قياما، قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فأمرهم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى قوله: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولا يقومون وهو قاعد أمامهم، لأن هذا فيه تشبه بالجبابرة الذين يقوم الناس عليهم تعظيما لهم سدا للذريعة، ذريعة التشبه بهم. نعم.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خان وجحد حقه، وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه، فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
نعم، إذا اعتدى رجل على رجل وأخذ ماله أو شيئا من ماله ثم قدر هذا المأخوذ منه على مال الآخذ فلا يأخذه إلا بحكم شرعي من القاضي، لأن هذا يقتضي العدوان، وكل يدعي أن له حق في مال هذا الرجل، فلا بد من حكم شرعي في أخذ مال الآخر. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خان وجحد حقه، وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه، فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
ولا تخن من خانك، ولكن اطلب المقاضاة عند الحاكم ويحكم لك بحقك، أما أن تقول أنا آخذه بيدي، لا، هذا يفتح باب الشر والعدوان. نعم.
لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به. لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به.
الناس ما يدرون أن هذا من باب أخذ حقه، يظنون أنه يسرق من مال الآخر أو يغتصب، فسدا لهذه الذريعة لا يأخذ ماله إذا ظفر به إلا بحكم شرعي. نعم.
لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة.
نعم.
ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ويقيم عذره، مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدر الحق وصفته، فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق.
إن هذه علة أخرى، وهو أنه قد لا يكتفي بأخذ حقه إذا سمح له بدون حكم شرعي، إذا سمح له بدون حكم شرعي لا يقتصر على أخذ حقه، يزيد ينتهز الفرصة فيحصل الفساد والاعتداء. الأمور لها ضوابط. نعم.
ومن ذلك أنه سلط الشريك على انتزاع الشخص المشفوع من يد المشتري سدا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الإمكان، وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر، فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به لما فيه من إزالة الضرر عنه وعدم تضرره هو، فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي.
إذا كان عقارا مشتركا أو بيتا أو أرضا بين شركاء أو حائطا وباع أحد الشركاء نصيبه، فإن لشريكه أن ينتزعه بالشفعة ممن اشتراه بمثل الثمن لأجل منع الضرر دخول شريك جديد، وربما لا يكون في أخلاق الشريك الأول، ربما يكون عنده أخلاق سيئة، وربما يحصل منه اعتداء. فلذلك أثبت الشارع الشفعة لأجل منع الضرر من الشريك الجديد الذي قد يختلف عن الأول ويضار بالشركاء الثابتين. ففيها في الشفعة فيها قطع لهذا النمط من التعامل السيء. نعم.
ولهذا كان الحق أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال.
نعم. ليس للشريك الذي يريد البيع ليس له أن يجحد أو أن يجعله بصورة هبة، يقول أنا وهبته له وهو بيع، ما هو بهبة، إنما يريد ألا يشفع شريكه. هذا كله أمور باطلة ولا تعتبر. الشفعة ثابتة فيما لم يقسم، الشفعة ثابتة فيما لم يقسم من العقارات والبساتين ونحوها إزالة للضرر من دخول شريك جديد اختلف عن الأول. وأيضا قد يكون الشريك الثابت محتاجا إلى هذا النصيب يتوسع به، فهو أحق أن يأخذه بثمنه. هذا من باب سد الذرائع. نعم.
ولهذا
الشفعة من باب سد الذرائع. نعم.
ولهذا كان الحق أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال، فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال،
لأنها حكم شرعي، فلا يجوز أن يحتال على إسقاط الشفعة ويقول أنا وهبته إياه ما بعته عليه وبايع عليه بثمن، لا يجوز هذا. نعم.
ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة أو قرابة.
الظنين.
ولا
الظنين.
ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لأنه قد يكيد له بالشهادة، ولا الظنين الذي يظن به المضارة بمسلم لا تقبل شهادته. نعم. يظن به أنه يريد أن يضر المشهود عليه. نعم.
ومن ذلك أنه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة أو قرابة ولا الشريك فيما هو شريك فيه،
نعم.
ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الولد على ضرة أمه.
على ضرة أمه يعني زوجة أبيه الثانية، لا يشهد مع أمه، يفزع مع أمه ويشهد على زوجة أبيه، لأن هذا وإن كانت الشهادة مطلوبة لكن هذا مظنة المضارة. نعم.
ولا يحكم القاضي بعلمه.
ومن ذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه إذا كان يعلم أن الخصم هذا مستحق، ولكن ما يحكم بعلمه ويعطيه ما ادعاه، إن كان يعلم أنه له، لأنه مظنة الاتهام، فلا بد أن يحكم بالشهادة بينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإن كان القاضي يعلم ويدري ما يحكم بعلمه. نعم.
كل ذلك سدا لذريعة التهمة والغرض الفاسد.
أي نعم، أن يتهم القاضي بأنه يكيد للخصم. نعم.
ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة.
نعم، نهى الشارع عن إفراد شهر رجب بالصوم لأن هذا ذريعة إلى البدعة، إلى البدعة، يعني يدعى أن في شهر رجب فضلاً على غيره من الشهور فلا يصام، ليفرض شهر رجب. أما إذا صامه تبعاً لغيره فلا مانع انتفاء التهمة. نعم.
وإفراد يوم الجمعة.
والجمعة أيضاً منهي عن إفراده بالصوم تطوعاً، إفراده بالصوم تطوعاً، بل لا بد أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. نعم، لئلا يتهم بالبدعة في يوم الجمعة خاصة، فإذا صام معه غيره انتفت التهمة. نعم.
لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة.
نعم، من هذا من سد الذرائع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع شجرة البيعة، بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية، لما رأى الناس يذهبون إلى هذه الشجرة سأل لماذا يذهبون إليها، قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة، فلما صار يتبركون بها ويذهبون إليها قطعها عمر سدا للذريعة. نعم.
وأمر بإخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة.
لما فتح المسلمون بلاد تستر وجدوا فيها رجلا على سرير، رجلا على سرير وعند رأسه لوح مكتوب فيه أخبار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار هذه الأمة وفضل هذه الأمة، فلما سألوا عنه إذا هو قبر النبي دانيال، فعمر رضي الله عنه أمر بحفر ثلاثة قبور في المقبرة ودفن في واحد منها إخفاء له لئلا يعظموه ويتبركوا به. نعم.
ونهى رضي الله عنه عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره، وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فلا.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان إذا أدركته الصلاة صلى في المكان المتيسر له، ولا يعين مكانا خاصا، إنما يصلي فيما المكان الذي يتيسر له. كان ابن عمر رضي الله عنه من حرصه على الاتباع يتحرى هذه الأماكن ويصلي فيها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون لم يعملوا هذا ولم يتتبعوا الأماكن التي صلى فيها من غير قصد لها خاصة، وإنما من باب المصادفة، صلى فيها من باب المصادفة. فهذه لا تتخذ بعد الرسول مصليات، أما الأمكنة التي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها مثل مسجد قباء والأمكنة التي شرع الله أن تقصد ويصلى فيها مثل المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه يصلى فيها تعبدا وطلبا للفضيلة. نعم.
ومن ذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، عثمان رضي الله عنه في وقته كان الناس يقرؤون بقراءات متعددة، وانتشر هذا في الأمصار، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان الخليفة رضي الله عنه وقال له: أدرك الناس لئلا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. وذكر له أنهم اختلفوا في القراءات، فعثمان رضي الله عنه أمر بكتب المصحف العثماني على حرف واحد، وهو الحرف الذي كانت تقرأ به قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش التي منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه فكتب المصحف على الحرف الذي كانت تقرأ به قريش، وجمع المصاحف الأخرى فأحرقها، ثم نسخ نسخا من هذا المصحف العثماني ووزعه على الأمصار. فكان هذا من فضائله رضي الله عنه وحمايته للقرآن الكريم من أن تختلف فيه الآراء والقراءات. هذا المصحف العثماني الذي بأيدينا. نعم.
ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب منه شيء دون المحل أن ينحره، ويصبغ نعله الذي قلده به بدمه، ويخلي بينه وبين المساكين، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته. قالوا: لأنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره، فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من الأكل منه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي إلى مكة وهو بالمدينة، فإذا عطب منه شيء فإنهم ينحرونه ويضعون علامة عليه أنه هدي فيأكله الناس والمساكين، وأما الذين يسوقون الهدي فلا يأكلون منه شيئا لئلا يتهموا في أنهم إنما ذبحوه طمعا بأكله. نعم.
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه.
نعم، نهى عن الأمور التي توجب التفرق والتباغض بين الناس، ومن ذلك أنه نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. إذا علمت أن رجلا خطب امرأة فلا تتقدم إليها بالخطبة على خطبة أخيك حتى تعلم أنه قبل أو رد، فإذا علمت أنه رد فإنك تخطبها، أما ما لم تعلم فإنك تنتظر لئلا يحصل عداوة بين الخاطبين. نعم.
وسومه على سومه.
سومه على سومه، إذا كان مثلا يحرج على سلعة، حرج على سلعة بالمزاد العلني ثم أراد صاحبها أن يقطع الحراج وأن يبيعها على آخر سائم، لا يجي واحد يقول اصبر اصبر أنا عندي زود، ما يجوز هذا، لا يسوم على سوم أخيه. إذا انتهى السوم ما تجي وتقول اصبر ولا تبيعون أنا عندي زود، خلوا يرزقه الله يأخذه. نعم.
وبيعه على بيعه.
وبيعه على بيعه، مثل إذا باع سلعة بثمن تروح للمشتري وله الخيار، يعني المسألة فيها خيار، خيار شرط، تروح للمشتري وتقول له أنت لك الخيار، افسخ البيع وأنا أعطيك أحسن منها، ما يجوز لك هذا، لأن هذا يضر أخاك المسلم الذي باع قبلك، انتظر حتى ترى ماذا ينتهي عليه الأمر وادخل على بصيرة. نعم.
وسؤال المرأة طلاق ضرتها.
لا تسأل المرأة إذا كان له زوجتان فلا تسأل إحداهما طلاق الأخرى، لأن هذا فيه ضررا عليه على الأخرى، فلا يجوز هذا، لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفئ ما في صفحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة والفرقة.
نعم، البيعة لواحد من المسلمين، إذا اختار المسلمون واحدا وبايعوه فلو جاء أناس وبايعوا آخر بعده يقتل الأخير درءا للفتنة، لأنه دخل على ولي الأمر ليزرع الفتنة ويفرق الكلمة، فلا يجوز هذا. إذا بويع لإمام فإنه يلزم السمع والطاعة له على الجميع. نعم.
ونهى صلى
الله، ولا يبايع لاثنين، لا يجوز هذا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقام الصلاة.
نعم، الإمام الذي تمت له البيعة يجب السمع والطاعة له، وإن جار وإن ظلم ما لم يخرج من الإسلام، ما دام أنه مسلم ولو كان عنده معاصي وعنده فجور فإنه يسمع ويطاع له ما لم يخرج من الدين، يخرج من الملة ويرتد، ولو كان فاسقا. نعم. ولو كان عاصيا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع.
نعم، كما هو الواقع في الذين خرجوا على أئمة البيعة ونقضوا البيعة، ماذا حصل من الفتن ومن سفك الدماء ومن الشرور. نعم.
الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور.
ما خرجت أمة على إمامها إلا كان حالها بعد الخروج أسوأ من حالها قبل الخروج عليه. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون حالها بعد الخروج عليه أسوأ من حالها يوم أن كان على الإمامة وكانوا صابرين ومطيعين له. نعم.
كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن.
نعم، الثورات التي تحصل على ولاة الأمور ما تأتي إلا بشر وفتن وسفك دماء، فلا يجوز هذا، ما يجوز الثورات على ولاة الأمور الذين تمت لهم البيعة وانعقدت لهم البيعة، لا تجوز الثورات عليهم. نعم، ما جاءت الثورات إلا بشرور وفتن وسفك دماء وضياع الأمن. نعم.
ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام.
أهل الذمة لهم حق، الذين تحت ولاية المسلمين وهم على دين اليهود والنصارى لهم حق في أن يصانوا وأن يؤمنوا وأن تحترم حقوقهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يقال هؤلاء كفار لأنهم دخلوا تحت ذمة المسلمين، وهذا سد لذريعة الفوضى وسفك الدماء وضياع الأموال وضياع الأمن. نعم.
أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام، ففي إلزامهم بتميزهم عنهم سد لهذه الذريعة.
نعم، فمع احترام حقوقهم وبذل الأمن لهم لأنهم تحت ولاية المسلمين، يجعل لهم علامة يفترقون بها عن المسلمين في لباسهم في ركوبهم على الدواب لئلا يشتبهوا بالمسلمين ولا يتميزون، لازم يكون لهم علامات يضعها ولي الأمر يلتزمون بها حتى لا يظن أنهم من المسلمين ويعرف أنهم أهل ذمة. نعم.
ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه.
نعم، القلادة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذهب وفيها خرز، ويريد أن يبيعها بذهب، هي فيها ذهب وفيها خرز، يريد أن يبيعها بذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى تفصل، يعني يفصل الخرز عن الذهب ويباع كل واحد منفردا عن الآخر لئلا يحصل الربا، لئلا يحصل الربا في بيع الذهب بالذهب، لأن الخرز يعتبر زيادة له قيمة. نعم.
ولو لم يكن فيها
حتى تفصل، فيباع الذهب على حدة ويباع الخرز على حدة. نعم.
ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازع طبعي، وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها.
نعم، من ذلك إقامة الحدود، والحد هو عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا، على جريمة لتمنع من الوقوع في مثلها، مثل قطع يد السارق، مثل قطع يد قاطع الطريق، يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، سائر الحدود، حد الزنا لأجل صيانة الأعراض بالجلد وفي الرجم، كل الحدود من هذا الباب، حد المرتد حماية للدين من التلاعب، الحدود هي حماية لهذا الدين، وضعها الشارع حماية لهذا الدين وحماية للأعراض وحماية للأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالشارع وضع حدودا على الجرائم تقام على المجرمين لتمنعهم من انتهاك الحرمات، ففيها رحمة بالأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 خريفا، حد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر الأرض 40 خريفا، لأن الحدود لها أثر عظيم إذا أقيمت، يحصل الأمن، يحصل حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأمن، يحصل فيها رحمة للخلق، حدود الله عز وجل التي رتبها على الجرائم. نعم.
وبالجملة فالمحرمات قسمان: مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام.
نعم، فالشارع حرم الجرائم وحرم الوسائل التي تفضي إليها، الوسائل التي تفضي إلى الجرائم حرمها الشارع ووضع عليها العقوبة. نعم.
والقربات نوعان: مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها.
الطاعات، القربات يعني الطاعات نوعان. نعم.
مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها، ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني.
نعم، فالذريعة التي تفضي إلى الحلال وتفضي إلى الخير مفتوحة، مفتوحة، الذرائع التي تفضي إلى الخير مفتوحة، والذرائع التي تفضي إلى الشر مسدودة، لا يجوز. الذرائع تنقسم إلى قسمين: ذرائع تفضي إلى الخير وإلى الصلاح هذه مفتوحة، ذرائع تفضي إلى الشر وإلى الفساد هذه مسدودة. نعم.
ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة، فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض.
نعم.
فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض، وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها.
فيه الآن ناس من الجهال أو من أصحاب الزيغ والضلال ينكرون سد الذرائع لجهلهم أو لفساد عقيدتهم. سد الذرائع له فائدة عظيمة، الذرائع التي تفضي إلى الفساد وإلى الشر سدها فيه مصلحة عظيمة، ولو فتحت لفسد الكون وفسد الناس وفسدت جميع شؤون الخلق. نعم.
وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به، وإنما يقصد به المباح نفسه، لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم، يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة الراجحة، ما لم يعارض ذلك مصلحة الراجحة تقتضي حلة. فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما وأولى بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى ألا يعان فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده ومكره.
كما يجب سد الذرائع التي تفضي إلى الفساد، يجب سد الحيل التي تفضي إلى الفساد. فالحيلة مثل الذريعة، يجب منع ما يفضي منها إلى فساد وإلى شر. نعم.
وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع
قال شيخ الإسلام، يعني شيخ المؤلف اللي هو ابن القيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة.
إذا أجيزت الحيل انفتحت الذرائع، هي الذرائع حيل، بينهما تشابه، لا يجوز فتح الحيل على المحرمات تحيل عليها. نعم.
وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقود.
نعم.
ولم يمكن
الشارع، نعم الشارع،
ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها،
البيع معروف، اعتبر سد الذرائع في البيع الذي إذا يريد بالبيع الوصول إلى حرام، تحيل به إلى حرام، فإنه حرام. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يستحل الربا باسم البيع، يستحل الربا باسم البيع. البيع ما يجعل الربا حلالا، البيع بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، يسمونه بيع علشان يمشي على الناس، وهو ربا. نعم.
ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح،
الصرف هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا الصرف، صرف النقد بنقد آخر. نعم.
ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا.
نعم. فالبيع هذا، البيع الحلال هذا يسد بيع، يسد الربا، يسد الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. النكاح سد الله به باب الزنا، سد الله به باب الزنا، لأن الله جعل الغريزة في بني آدم، ميل الذكر إلى الأنثى وميل الأنثى إلى الذكر بالشهوة المركبة فيهما، هذا فيه مصلحة، لكن الشارع نظمها بالزواج الشرعي، فيصرف هذه الشهوة في المصرف الشرعي الذي يثمر، يعف الفرج ويحصل الذرية الطيبة ويحصل كفالة الرجل للمرأة وقيامه عليها في مصالح الزواج، يكف شرورا كثيرة وينتج عنه خيرات كثيرة، خلاف الزنا والسفاح، فإنه ينتج عنه شرور كثيرة وفساد عريض وأولاد ليس لهم آباء والعياذ بالله، فيحصل الفساد في المجتمع. نعم.
ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقود، ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر، فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه، فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة.
القاعدة أن الحيل التي تفضي إلى الحرام حرام، ولا ينفعه أنه يسميها وسيلة، وأنه يقول أنا ما ارتكبت المنهي عنه، يعني ما ارتكبته مباشرة. الحيلة إليه مثل المباشرة، لا يجوز هذا. نعم، يكفي هذا والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وكره الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى إلى عمود أن يصمد له صمدا، يقول: ما المراد بالكراهة؟ هل هي كراهة تنزيه أو تحريم؟
كراهة تنزيه، لا، كراهة تنزيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ما نقول أنه تبطل صلاته إذا صمد إلى العمود، تبطل صلاته، نقول تكره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تخن من خانك؟
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هذا قصاص عدل، هذا عدل، والخيانة هذا جور وظلم، بينهما فرق عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك مسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة الظفر، يقول: ما الراجح في هذه المسألة؟
نعم، الراجح أن مسألة الظفر ثابتة، مسألة الظفر ثابتة. إذا كان لك حق على شخص وليس عليه بينة وهو أنكر حقك فوجدت له مالا، فإنك تأخذ قدر حقك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه مسألة ظفر، فأخذت من مال زوجها ما يكفيها وولدها وإن لم يأذن لها، لأن هذا حق لها، ظفرت به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة، وبين حديث المرأة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فخطبها عليه الصلاة والسلام لأسامة وقال: انكحي أسامة؟
لأنها جاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أحسن منهما، فأشار عليها بالخير، وكان كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة رضي الله عنه حب الرسول وابن حبه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
جاءت تستشيره، أما لو ما جاءت تستشيره ما تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت تستشيره فأشار عليها بالذي هو أصلح لها، وهذا في ذمتك اللي يستشيرك، لا بد أن تبين له الذي تعتقد أنه الأصلح له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى ببيع المزاد أو البيع تحت الميكروفون؟ يقول: هل هو يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم في السوم على السوم؟
لا، يدخل في السوم على السوم إذا أنهى المزاد وأراد أن يبيع على أحد الحاضرين، يجي واحد يقول: لا أصبر، أنا عندي زود. ما يجوز له هذا، خلاص انتهى المزاد، ما تتقدم وتقطع الطريق على أخيك الذي توجه البيع إليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع، هل يدخل في ذلك التأجير على التأجير؟
إيه نعم، التأجير بيع، تأجير بيع، بيع منفعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالمساجد السبعة هل يشرع تتبعها والصلاة فيها؟
لا، هذه مبتدعة، هذه مبتدعة لا أصل لها في الإسلام، والواجب هدمها وإزالتها. قد صدر من الإفتاء ومن هيئة كبار العلماء الأمر بهدمها وإزالتها، وقد أزيل بعضها والحمد لله، نسأل الله أن تزال البقية منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا إمام المسجد في الحي يصلي الآن على كرسي لكبره.
عندنا
إمام المسجد في الحي يصلي الآن على كرسي لكبره، يصلي إماما، والمأمومون يصلون خلفه قياما.
لا يجوز هذا، وهذا الإمام هذا جاهل، كيف يصلي بالناس وهو على كرسي، وأيضا علته دائمة ما يرجى زوالها. إنما إمام الحي، انتبهوا، إمام الحي الراتب إذا كان يرجى زوال علته وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا. إذا كان إماما للحي مرتب وكان يرجى زوال علته وصلى جالسا يصلون جلوسا، أما إنه يصلي بهم على كرسي ويستمر على هذا وهو ما يرجى زوال علته، ما يجوز هذا. من اللي يفتاه في هذا؟ الواجب على شؤون المساجد أنهم يمنعوه من الإمامة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الذهاب إلى غار حراء وغيره من الأماكن التي تسمى بالتراث وزيارتها وتتبعها؟
الذهاب إليها لمن يريد النظر فيها فقط ولا يسافر من أجلها بدون سفر ما في بأس، للاطلاع فقط وبدون سفر لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يشرع إفراده بالصيام؟
إذا
وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يشرع إفراده بالصيام؟
إيه نعم، لأنه ينوي يوم عرفة، ما نوى الجمعة، ينوي يوم عرفة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام؟
نعم، يكره إفراد السبت بالصيام لأنه يوم تعظمه اليهود. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك رجل يصوم كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة وذلك طوال السنة، فهل فعله هذا مشروع؟
نعم، لا بأس بذلك، زيادة خير إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد جمع الأمة على حرف واحد، مع أننا نسمع بقراءة ورش وحفص وغيرهما.
هذه على حرف واحد كله، قراءة ورش وحفص وغيره من القرى كلها على حرف واحد، ما اختلفوا في ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما مقدار الانحراف عن العمود الذي لا ينصب له نصبا، هل هو مقدار معين؟
لا، ما هو معين، بس ما يصلي حذاءه يعني، وإنما ينحرف عنه يسيرا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خطب رجل امرأة فقال أهل المرأة: سنسأل عنك، فهل يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب على خطبته؟
لا، حتى يرد، ما دام علم أنه خطبها لا يتقدم لها حتى يعلم أنهم ردوه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما أقام الصلاة، هل معنى ذلك أنه إذا كان كافرا كفرا بواحا أنه يجوز الخروج عليه مهما كان؟
هذا خروج عليه بدون فتنة ودون سفك دماء، إذا أمكن تنحيته واختيار مسلم بدون سفك دماء وبدون فتنة فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقباء والتي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد كل سبت، يقول هل يخصص السبت بهذه الزيارة أو يجوز في بقية الأيام؟
يجوز في بقية الأيام، لكن كونه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويخصص يوم السبت أحسن، لكن بعض الناس مسافر ما هو بزعدين إلى يوم السبت يذهب ويصلي في قباء في أي يوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول خطب أخي فتاة لكن أهلها ردوا عليه بالرفض، ولي نية في خطبتها، فقال لي بعض الإخوة لا تخطبها سدا لذريعة أن يكون أخاك يحمل ضغينة أو حقدا أو حسدا عليك، فهل ذلك صحيح؟
أي نعم، ربما يجد عليك، أحسن تجنبها يرزقك الله غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لو كنت شريكا مع آخر في أرض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع، فهل لي أن أطالب بالشفعة في هذا الأمر؟
إيش؟
لو كان شريكي، لو كنت شريكا مع آخر في أرض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع، فهل لي أن أطالب بالشفعة في هذا الأمر؟
حتى لو كان سنيا، إذا كان الشريك سني لك أن تشفع عليه، لك أن تشفع عليه ولو كان من أهل السنة، هذا حق لك، الشفعة حق. نعم، حق للشريك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يسمي ابنه باسم دانيال؟
نعم.
يقول هل يجوز للمسلم أن يسمي ابنه باسم دانيال، باسم النبي دانيال؟
لا أعلم مانعا من ذلك، لا أعلم مانعا من ذلك، وهذا اسم نبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للقيام إلى كبير السن إذا قدم، هل هو منهي عنه؟
القيام للسلام لا بأس به، تقوم تسلم عليه تستقبله ما في بأس، أما تقوم تعظيما له ولا تسلم عليه وإنما تعظيما له فإذا جلس جلس، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عادة لبعض الناس إذا كان الضيف على المائدة فإنهم يقومون عند رأسه لخدمته، فهل يجوز هذا الأمر؟
إيه نعم، لخدمته ما في بس، يقدمون له الماء، يقدمون له الحاجة، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للخطبة ورؤية المخطوبة، هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تضع ما يسمى بالمساحيق على وجهها عند الرؤية؟
هذه خديعة، ما يجوز لها تتصنع، ما يجوز لها تتصنع، وهو ما يكون بينه وبينها اتفاق أنه يراها، لأنه إذا صار في اتفاق تصنعت له وظهرت بالمظهر غير الحقيقي، أحسن أنه يأتيها غرة ويراها ترصد لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول مر معنا أن الصحابة نهوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، فهل يجوز للناس في هذا الزمن أن يقول بعضهم لبعض هذه الكلمة بقصد المراعاة؟
أي نعم، لأنه زال المحذور وهي كلمة عربية لا بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم شراء الذهب الذي يوجد به خرز وكذلك بيعه؟
يفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يباع الخرز على حدة بما شاء، ويباع الذهب بما يساويه من الذهب بدون زيادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا مات الميت ووضع في الثلاجة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، فهل يحاسب من حين موته أم أنه لا بد أن يقبر ليحاسب؟
الله أعلم، هذا علمه عند الله، ولكن يقولون إن الملكين يأتيانه ولو كان في بطن سبع أو في بحر أو في بر أو في أي مكان، يأتيانه ويسألانه. وأيضا عذاب القبر يصل إليه في أي مكان، ولو كان في بطن طير أو في بطن سبع أو في أي مكان يصل إليه عذاب القبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لعن المبتدعة ولعن الخوارج؟
وش الثمرة من هذا؟ ما في ثمرة، لكن إنك تنهى عن مذهب الخوارج وتبين فساده هذا واجب، أما اللعن هذا ما يأتي بشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا كانت محتاجة لذلك؟
ما يجوز لها ذلك إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. قالوا إلا الهجرة، إذا احتاجت إلى الهجرة تسافر ولو بدون محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند إنكار المنكر فإن بعض الناس يقول هذه اللفظة وهي: دع الخلق للخالق، فهل هذا الأمر صحيح؟
لا، ما يجوز هالكلام. المنكر ينكر ويبين للناس، ولا يقال دع الخلق، يعني يفعلون ما يشاءون خلى الله هو اللي يحاسبهم. لا، أنت ما واجب عليك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا في العزاء عندما يموت ميت فإنه يقدم أناس من بعيد، فهل يجوز لنا أن نصنع لهم الطعام هؤلاء القادمون، وإذا لم نفعل فإنهم يصفوننا بالبخل؟
لا يجوز السفر من أجل العزاء. اليوم تيسر الحمد لله، يعزي بالتلفون، يعزي بالجوال، يعزي بوسائل الاتصال المتيسرة، ولا حاجة إلى السفر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا حصل للصائم القيء وذرعه القيء، فهل يكون مفطرا بذلك؟
لا، إذا ذرعه القيء غلبه فلا يؤثر على صيامه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حل السحر بسحر مثله، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو ما ورد أنه لا يحل السحر إلا ساحر؟
ما هو بحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لكن العلماء يقولون كذا، لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز حل السحر بسحر مثله، إنما يحل بالرقية، بالأدوية المباحة كما ذكر ابن القيم النشرة. شوفوا باب النشرة في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب النشرة، باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر عن المسحور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان والده كافرا، فهل يجب عليه أن يبره مع كفره؟
إيه نعم، يحسن إليه ولو كان كافرا. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يحسن إليهما ولو كان كافرا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي عازم على أداء مناسك العمرة، لكن نظرا يقول للأوضاع الحالية والتي ليست بمستقرة في بلدنا وخارج هذه البلد، لم يتمكن من قدوم لأداء العمرة. سؤاله: هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عنه لكوني مقيما في هذه البلد؟
إذا كان يستطيع في بدنه أن يأتي ويعتمر انتظر لما يقدر ويأتي ويعتمر، إنما إذا عجز في بدنه عجزا مستمرا ولا يقدر يباشر العمرة في بدنه فاعتمر عنه، وكلك لازم يوكلك أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكيا يقول أريد أن أطلب العلم خارج بلادي بلجيكيا، وأمي قد أذنت لي في طلب العلم والسفر، لكنني الوحيد من إخواني الذي يقوم بمساعدتها وهي مريضة وبحاجة إلي. سؤاله: ما نصيحتكم لي في ذلك؟ هل أبقى مع أمي هناك أو أسافر وأطلب العلم؟
لا، تبقى مع أمك تخدمها، خير لك من طلب العلم في هذه الحالة. نعم، طلب العلم يمكنك إن شاء الله فيما بعد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لرجل معسر؟
نعم.
يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لرجل معسر؟
هي للمعسر، إذا كان معسرا تعرف أنه معسر فأعطيه الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله ليلة البارحة أن الذي يجامع زوجته وهي حائض أن عليه كفارة دينار أو نصف دينار، يقول: هل هذا الدينار أو هذه الكفارة تلزم الرجل والمرأة معا؟
إذا طاوعته نعم تلزمه، وإذا أكرهها فليس عليها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تقضى السنن الرواتب التي قبل الصلاة تقضى بعدها؟
مش مثل
مثل على حفظك الله
الفجر. نعم، الفجر تقضى، الفجر تقضى، الراتبة التي قبلها تقضى بعدها أو بعد ارتفاع الشمس، لأنها سنة متأكدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الداعية على منهج السلف لكنه أخطأ في بعض الأمور، فهل يجوز التشهير به في ذلك أم أنه ينصح سرا ويبين له؟
الداعية لا يكون إلا عالما، إذا كان عالما فإنه وأخطأ يبين له خطأه بدون تشهير، يبين له خطأه بدون تشهير. أما إذا كان غير عالم والخطأ نتيجة للجهل لا يجوز له أن يدعو وهو على جهل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دراسة المرأة في الجامعات المختلطة خارج هذه البلاد؟
لا يجوز لها ذلك، إذا كان الرجال يجلسون إلى جانب النساء على الكراسي أو على المنصات لا يجوز لها ذلك، ما تدرس إلا في جامعة الرجال على حدة والنساء على حدة. نعم. أو في جامعة النساء خاصة بالنساء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك مجلس فيه ذكر، فإذا دخل شخص على هذا المجلس فهل يشرع له أن يلقي السلام على الجالسين وأن يصافحهم أم يجلس مباشرة؟
يجلس مباشرة، فإذا انتهى الذكر يقوم ويسلم عليهم صافحهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لسفر المرأة بدون محرم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها لا تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي أحاديث يومين، وفي أحاديث ثلاثة، يقول: والسفر في الوقت الحاضر يكون وقته قصيرا، فهل يستثنى من ذلك؟
العبرة ما هي بالزمن، العبرة بالمسافة، العبرة بالمسافة ليست في الزمن، ولو قطعها في ساعة ما هي العبرة هذه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز بيع الطيور وشراؤها؟
أي طيور؟ طيور المباحة اللي يباح أكلها، لا بأس ببيعها وشرائها. أما الطيور التي تتخذ للصيد مثل الصقور والبازيات هذه ما تباع بيع، لكن إذا أخذ إذا بذل له شيء في مقابلها بذل بدون بيع وبدون لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول ذكر بعض أهل العلم أن المذاهب الأربعة قد ذهبت إلى جواز بيع الهر، ونحن نعلم فتوى العلماء في الوقت المعاصر أن ذلك حرام، يقول ما الصحيح في هذه المسألة؟
صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، فلا يجوز بيع الهر وبيع السنور وبيع، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا مدير لإحدى الدوائر الحكومية الخدمية، يقول وقد أعطتني شركة تقويما للمكتب الذي أعمل فيه، فهل يجوز لي أن أقبله؟
لا، لا يجوز لك أن تقبله، والحكومة الحمد لله غنية تأسس المكتب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع البكاء عند سماع الآيات القرآنية في الصلاة، وما حكم رفع الصوت بذلك؟
البكاء باب الخشوع، هذا شيء طيب، لكن لا ترفع صوتك وتشوش على المصلين، يبكي بدون رفع صوت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عند سماع القرآن عن طريق المذياع أو التلفاز، هل يجوز لي أن أقفله ولا أنتظر إلى أن تكمل الآية، أو لا يجوز إلا بعد إكمالها؟
أحسن، إكمال الآية أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم زيارة النساء للقبور، وما الجواب عما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، في رواية لعن زائرات القبور، فلا يجوز لأحد لا عائشة ولا غيرها، لكن ربما أن الحديث لم يبلغها رضي الله عنها، الحديث لم يبلغها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، هل هو خاص بشربه في مكة خاصة؟
لا، يجوز نقله واستعماله والتشفي والاستشفاء به في أي مكان. نعم، لأن فضله معه باقي في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا وجدت كتبا لأهل البدع فما الواجب علي أن أصنع بها؟
الواجب عليك أن ترفعها للمسؤولين، ترفع بشأنها للمسؤولين، وهم اللي يتولون تلافها أو إبعادها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز هجر الظالم، الرجل الظالم، وإن كان أخا شقيقا؟
وش نوع الظلم؟ وش نوع الظلم؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لإطالة الشعر للرجل، هل هو أمر يعد من السنة وأنه مستحب؟
إذا كان على صفة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، أما إذا كان ما هو على صفة ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بسنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا حلت الزكاة على رجل فهل يجوز له أن يؤخر إخراجها بدون عذر إلى سنة أو سنتين؟
إخراج الزكاة على الفور لا يجوز تأخيره إلا لعذر، لا يجوز تأخير إخراجها إلا لعذر شرعي، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر فإنه يقضيها من النهار، يقول هل يقضيها على صفتها وترا أو يقضيها شفعا؟
شفعا، يقضيها شفعا. إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع بسلامين، وهكذا كوتر بخمس يجعلها ست بثلاث تسليمات، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول السنن الرواتب هل يحافظ عليها في السفر؟
لا، إلا راتبة الفجر. راتبة الفجر لا تترك لا حضرا ولا سفرا. أما غير الرواتب فإذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لبست الخفة وأنا على طهارة ثم أردت أن أستبدله، فهل تجب علي الطهارة من جديد؟
إذا كان لم ينتقض الوضوء فلك أن تستبدله وتمسح على البديل، ما يخالف. أما إذا كان بعد انتقاض الوضوء فإنه لا تمسح على الجديد إلا إذا توضيت وضوءا جديدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة للنظر إلى المرأة المخطوبة، ما حدود النظر المشروع؟ وهل يجوز لها أن تكشف عن شعر رأسها عند الرؤية؟
يا أخي ترصد لها وما تدري وتراها، ترصد لها وتراها على طبيعتها وما تدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، فإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم، فهل يجوز لهذا المسافر أن يقصر؟
لا، حكمه حكم الإمام، حكمه حكم الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فلا بد أن يتم الصلاة مع الإمام المقيم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول بالنسبة لحيوانات البحر، هل يجوز أكلها على كل حال كالتمساح مثلا يقول، وأفعى التي تكون في البحر؟
لا، ما يعيش في البر والبحر كالتمساح لا يؤكل، إنما يؤكل الذي لا يعيش إلا في البحر. أما التمساح والحية وهذه تعيش في البر والبحر فلا تؤكل. نعم. يغلب عليها جانب الحظر. نعم.
انتهى وفقكم
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.